الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير، وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير، وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول بكم من فوق هذا المنبر أرحب بكم جميعاً، وأسأل الله جل جلاله الذي جمعني بكم في هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه دعوة الإسلام للبناء. موضوعنا عنوانه دعوة الإسلام للبناء. فأقول ممهدا إن الله جل جلاله خلق العرش، ثم خلق القلم، وكتب مقادير كل شيء، خلق سماواته وأرضه، وخلق آدم عليه السلام، وكان آخر المخلوقات. وهذا من باب تهيئة الدار قبل الساكن. هيأ الله عز وجل الكون لهذا المخلوق المكرم، فوفر له احتياجاته وأسباب حياته قبل أن يخلقه وقبل أن يهبطه إلى الأرض. جعله آخر المخلوقات لأن العبرة بالنهايات. لذا جعل الله عز وجل آخر الكتب أفضلها، وآخر الرسل أفضل الأنبياء والمرسلين خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعل الإسلام بالمعنى الخاص آخر الشرائع، وجعل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم في آخر الزمان لمنزلتهم عند ربهم جل في علاه. الله جل وعلا كرم هذا المخلوق آدم عليه السلام تكريما عجيبا، فمن مظاهر التكريم أنه افتتح الخلق بالقلم، وجعل آخر الخلق آدم عليه السلام. لماذا؟ هذا من معاني الجمال والكمال في الخلق. افتتح الخلق بالقلم، والقلم آلة العلم، وجعل آخر المخلوقات الإنسان العالم. لذا فضله الله جل في علاه على ملائكته الكرام بالعلم الذي خصه به دونهم، فقال عز من قائل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فسجدوا سجود تحية وتكريم لهذا المخلوق الذي كرمه الله، وسجود عبادة لمن أمرهم بالسجود، فنفذوا الأمر طاعة لأمر الله فسجدوا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تكريم ما بعده تكريم، من مظاهره أن ربنا جل في علاه خلق آدم عليه السلام بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة. يا له من تكريم، لماذا؟ لمقصد عظيم. فالله جل جلاله جمع في آدم عليه السلام ما تفرق في الكون، فآدم عالم صغير جمع الله فيه ما تفرق في هذا العالم الكبير لمقصد. هذا المقصد إخوة الإيمان والإسلام هو تحقيق العبودية لرب البرية جل في علاه بتنفيذ الأمر واجتناب النهي، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح في كون الله رب العالمين. ولذا خلق الله عز وجل آدم من طين، والطين مركب من أصلين، الأصل الأول الماء الذي جعل الله عز وجل منه كل شيء حي، الثاني التراب وهو مخزن المنافع والنعم، ففيه النبات، فيه الخضروات، فيه الفاكهة، فيه الكنوز على مختلف مسمياتها. وكأن الرسالة أن هذا المخلوق المكرم يحمل الهداية التي بها حياة العالم، ويحمل الدين الذي به منافع العالم، جاء بالعلم والعمل. نعم إخوتاه، وهذا هو الهدى ودين الحق الذي بعث به خاتم الأنبياء والرسل. فالهدى هو العلم الشرعي، ودين الحق هو العمل الصالح، لأن العلم لا يسمى بالعلم إلا إذا أثمر عملا صالحا. ينادي العلم على العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. آدم عليه السلام هذا المخلوق المكرم الذي استخلفه الله جل جلاله في الأرض له منزلة من سائر المخلوقات، له مقام عظيم وقدر جليل، فمنزلته من الكون المحيط بمثابة القلب من الجسد. منزلة آدم بين السماوات والأرض بما في السماء من أجرام ونجوم، وبما في الأرض من جبال وهضاب وأودية ووهاج، محيطات وبحار وأنهار. منزلة آدم من هذا الكون الفسيح بمثابة القلب من الجسد. وكلنا يعلم أن القلب إذا فارق البدن كانت النهاية، وكان الموت. وكذلك إخوة الإيمان والإسلام، إذا فارق هذا المخلوق الكون الفسيح كان علامة طي هذا الكون ونهايته. فآدم من الكون بمثابة القلب من الجسد. يا لها من منزلة، ويا له من تكريم. خلقه الله بيده، نفخ فيه من روحه، علمه أسماء كل شيء، أسجد له الملائكة لمقصد. المقصد عظيم عظيم إخوة الإيمان والإسلام. ومن أجل هذا المقصد لم ينزل الله جل في علاه هذا المخلوق المكرم إلى الأرض ليمارس مهمته ومقصده إلا بعد إعداد وتهيئة وتدريب وتربية، إلا بعد أن أسكنه جناته. وهذا من التكريم والتشريف، ينعم فيها بلا تعب. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وانظروا إلى دقة اللفظ القرآني، إن لك ألا تجوع، حرارة الباطن دواؤها الشبع، ولا تعرى، حرارة الظاهر دواؤها ستر العورات. ستر العورات، ستر العورة شيمة من شيم هذا المخلوق الذي كرمه الله عز وجل. فإذا ما تعرى كان لصف إبليس، لأن العري منهج إبليس. إذا تعرت المسلمة خرجت من عفتها، خرجت من بهائها، من صفائها، من نقائها، من الفطرة التي خلقها الجليل عليها. لأن العري جاء من وساوس من؟ إبليس. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. متى؟ عندما استجابا لوساوس العدو المبين إبليس. فالستر فطرة، ستر الرجال، ستر النساء فطرة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الظمأ حرارة في الباطن دواؤه الري، وحرارة الشمس من الظاهر، وهذا منفي عن النعيم. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ثم بدأ آدم يتدرب على المنهج الشرعي بتكاليفه بأمره ونهيه، ويوضح له الله جل في علاه معوقات الطريق من غفلة، من نسيان، من تزيين لنفس النار بالسوء، من وساوس لإبليس. كل هذا من باب الإعداد حتى تعرف يا عبد الله المقصد الذي من أجله خلقك الله جل في علاه. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. تدريب على المنهج الرباني بأمره ونهيه. وانظر إلى دقة اللفظ القرآني، ولا تقربا هذه الشجرة، ما قال ولا تأكلا، الممنوع هو الأكل منها، فلماذا قال ولا تقربا وما قال ولا تأكلا؟ لبيان منهج الإسلام في الدعوة إلى الفضيلة والتحذير من الرذيلة. فديننا إخوة الإيمان والإسلام يحفظنا من إغراء المعصية قبل أن نصل إليها. منهج قويم، لأنه إن قال ولا تأكلا لكان الجلوس مباحا، فإن جلس آدم تحتها ربما نظر إلى ثمارها فزين له فبسط يده وأكل. لا، مجرد الاقتراب ممنوع. عظمة في التشريع. هذا هو منهاج الأنبياء، هذا هو منهاج الرسل، تحذير المسلم من إغراء المعصية. لا تقترب. واقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. في باب الفاحشة قال عز من قائل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ما قال ولا تزنوا، لأن المقدمات المؤدية إلى المعصية معصية، فلا يجوز لك الاقتراب، لا يجوز لك خلوة بامرأة لا تحل لك. لماذا؟ لأنها مقدمة تقود إلى الفاحشة. والإسلام في منهجه وفي عليائه يحفظك من الإغراء. نظرة محرمة ممنوعة، لماذا؟ لأنها مقدمة وبريد إلى الزنا. قال ولا تقرب. أيضا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الاجتناب أعلى مراتب التحريم عباد الله، حتى لا يأتي سفيه من السفهاء لا علم له بقواعد اللغة ولا علم له بقواعد القرآن والسنة ويقول إن الخمر ليس بحرام بل هو مكروه، إنما الحرام في الصفر. بئس العبد أنت، مريض قلب لا يحسن قراءة الآية فضلا عن أن يفهمها، وللأسف تفتح لهم أبواب وقنوات ولهم أبواب، والله غالب على أمره سبحانه جل في علاه. إنها السنن، سنة الصراع بين الحق والباطل، لكن لا بد أن نعلم جميعا أن ربنا بشرنا وملأ قلوب الموحدين أمنا واطمئنانا فقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما ارتضاه الله عز وجل لخلقه لا يمكن لأي قوة من قوى الأرض أن تمحوه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. منهاج عظيم، ولا تقرب هذه الشجرة. ما قال شجرة تفاح أو كرم أو عنب أو تين. فنقف حيث وقف القرآن، ونقف حيث وقفت السنة، لأن العلة ليست في نوع الشجرة، إنما العلة في المقصد والغاية، إنه التكليف، أمر ونهي. من استجاب للأمر واجتنب النهي سعد وفاز ونجا. فلا تشغل نفسك بأمور تدخل في أطر العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ثم جاء بيان معوقات الطريق: غفلة عن المنهج، نسيان، نفس أمارة بالسوء، شيطان عدو مبين. جاءت الوساوس لآدم عليه السلام وحواء عليها السلام من بابين: هما مناط الضعف فيك أيها المخلوق المكرم. الأول حبك للنفس، الثاني حبك للمال، حريص عليها تريد لها البقاء، حريص على المال. عدوك علم هذا من طبيعة خلقك، فدخل من البابين. قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شجرة الخلد إن أكلت منها لن تموت، ستخلد. حب النفس، حب البقاء، وملك لا يبلى، ملك لك الثراء، نفس ومال كان السبب في إخراجك من النعيم بلا تعب. لحكمة أن تتعرف على معوقات الطريق فتحذرها. لذا على مائدة القرآن بيّن لنا خالقنا جل جلاله أن من أراد العودة إلى الموطن الأصلي إلى الجنة بسلام فلابد أن يبذل ما كان سبباً في إخراج الأبوين منها: النفس والماء. قال عز من قائل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله أكبر. بذل النفس في نصرة دين وخدمة شرح ورفع الحرج عن الضعفاء والسعي في قضاء حوائج المسلمين، بذل المال نصرة للدين، بذل المال كفالة للموحدين وأصحاب الحاجات من المعوزين، لكي تعود آمناً إلى دار الكرامة الجنة. إبليس عندما دخل من البابين دخل في ثوب الناصح الذي يريد لك الخير، مدخل الأبالسة من شياطين الجن والإنس لإبعاد الناس عن منهج رب الناس جل جلاله. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور، وجاء التعب بعد الراحة والشقاء بعد السعادة لحكمة. إنه الإعداد. آدم عليه السلام هذا المخلوق المكرم ما عصى سيده متعمدا المخالفة، ولكنها الغفلة والنسيان، لذا قربه الله وعلمه كيف يعتذر إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. جاء آدم وحواء طالبين المغفرة وطالبين الرحمة ممن يملكها جل في علاه. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إنه باب القرب من الرب. أما آن للأمة أن تشكو تقصيرها وتسأل ربها المغفرة والرحمة؟ لأن كشف العورات والابتلاء بعد راحة جاء بسبب التقصير، بسبب الغفلة والنسيان، وكان الباب الوحيد الذي منه العودة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقبل الله آدم وحواء وعفى عنهما وأهبطهما إلى الأرض لتحقيق المقصد والغاية، وهي العبودية لله رب العالمين. بعد أن هيئت يا آدم ورأيت بعينيك عدوك المبين إبليس كيف وسوس لك وكيف أغرى وكيف زيّ، ورأيت أثر الغفلة عن أمر الله ونسيان شرع الله لك بأمره ونهيه، فكان التعب بعد راحة والشقاء بعد سعادة، وعلمت أن طبعك مال بك إلى النسيان والذنب، وأنه لابد لك من عودة، ولابد لك من أوبة، ولابد لك من توبة بها يرفع الله ذلتك ويغفر خطيئتك ويرفع منزلتك. فهبط آدم إلى الأرض بعد هذا التدريب. لماذا؟ ليقوم بالغاية والمقصد، والتي هي تحقيق العبودية لرب البرية لتنفيذ أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره ونشر الخير على الغير. بهذه المهمة الأولى يقاد الإنسان إلى الثانية، وهي إعمار هذا الكون بما يصلحه. لذا قال تعالى واستعمركم فيها، أي طلب منكم إعمارها وإصلاحها لا إفسادها. فالإسلام منهج حياة كامل جاء من أجل البناء والهد. الله أكبر. هد؟ نعم، جاء من أجل بناء التوحيد وهدم الشرك، جاء من أجل بناء الفضيلة وهدم الرذيلة، جاء من أجل الإصلاح وهدم الإفساد. فهذه دعوة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علمنا أن المقصد والغاية من خلق آدم هذا المخلوق المكرم تحقيق العبودية لرب البرية جل وعلا، إنه التوحيد الخالص لله، التوحيد الذي يدفعك إلى الذل والانكسار لعظمته. لذا في سورة الفاتحة قال عز من قائل: إياك نعبد وإياك نستعين. انظروا إلى هذا التقديم العجيب، قدم ذاته تكريما وتعظيما وتشريفا في باب إياك، أي لابد لك أيها المكرم أن تعرف ربك أولا بتوحيده، بأسمائه، بصفاته، بأفعاله. فإن حققت المعرفة جاءت نعبد، فكيف أعبد ما لا أعرف؟ فلابد أن أعرف ربي أولا، لابد أن أتعرف على خالقي أولا، التوحيد أولا، إفراد الرب جل جلاله في أفعاله، إفراد الرب جل جلاله في أسمائه، إفراد الرب جل جلاله في عبوديته. فإذا عرف العبد ربه حقق العبودية. إياك نعبد وإياك نستعين. ولا سبيل إلى تحقيق العبودية لك إلا بالاستعانة بك. فالذي يوفق العبد لكل خير هو الله، فالموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله. فنسأل الله السداد والتوفيق، اللهم آمين. إياك نعبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من هنا ندرك مفهوم قول ربنا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما معنى الآية؟ إذا علمت أن من أسماء ربي الغفور، الرحمن، الرحيم، العفو، فمهما عظم الذنوب وتقصيري علمت أن رحمته سبقت غضبه، فعدت إليه منيبا، قبلني وغفر لي وستر عيبي فاطمأن قلبي. إذا علمت أن من أسماء ربي جل جلاله ومن صفاته العدل، فإن ظلمت وعجزت أن أنتصر علمت أن ربي لن تضيع عنده مظلمة. فاطمأن قلبي وكان الصبر الجميل. إن علمت أن من أسماء ربي جل جلاله أنه الجبار المتكبر، هان في عين المتكبرون في الدنيا، لأن الكبرياء بحق لمن له الكبرياء بحق. القائل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني في واحد منهما أدخلته النار. سبحانك من إله عظيم، فكيف تخشى مخلوقا وأنت عبد للخالق للجبار للمتكبر؟ عندها يطمئن القلب. إياك نعبد. فتحقيق العبودية المقصد والغاية من الخلق، هذا المقصد يتبعه الإعمار والإصلاح وهدم الفساد والإفساد. لذا قال ربنا جل في علاه: الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. خذوا بالأسباب، إنه دين العمل، دين البناء، لا دين الكسل أو التواكل، بل دين التوكل على الرب جل في علاه. ومن توكل على الله فهو حسبه كفيل. وفي السنة كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عن أنس يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا هو الإسلام، هذه دعوة الإسلام، دعوة للبناء، دعوة لإعمار الأرض لا لإفسادها، لأن الله لا يحب الفساد. وما دام الله لا يحب الفساد فلا تحزن يا من وحدته، ويا من عبدته، ويا من حققت المقصد من خلقك. دعوة الإسلام للبناء لا يكفيها لقاء، وأرى المقام قد ضاق. فأسأل الله جل في علاه أن يحفظ مصرنا وأهلها من كل فتن ومن كل شر ومن كل سوء. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك الكريم وهدي نبيك الأمين. هيئ لهم بطانة خير تذكرهم عند النسيان وتعينهم عند العمل. اللهم ألف بين قلوب الموحدين. اللهم انصر دينك من نصر دينك يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا. اللهم ردنا إلى سنة نبينا ردا جميلا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. الدين، لتجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم فك أسيرنا، اللهم يسر على معسرنا، واقض دين المدينين يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اللهم